بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المبحث الثاني من المباحث التي تعرض لها المصنف رحمة الله عليه في ضمن المبادئ العامة، عنوانه مقدار ما يثبت بدليل الحجية. لا بد من تقديم جملة من المقدمات قبل الشروع في أصل المطلب. المقدمة الأولى أن هذا البحث المعنون بهذا العنوان في الكتاب لم يذكر في علم الأصول كبحث مستقل، وإنما أشير إليه في ضمن بعض مباحث الاستصحاب. هناك تعرضوا لهذا البحث، وإن كان هذا البحث لا يختص كما سيتضح بمباحث الأصول العملية، وإنما يجري أيضا في الأمارات الظنية، ولكنهم لمناسبة في بعض تنبيهات الاستصحاب تعرضوا لهذا البحث على وجه عام من الأمارات والأصول العملية. إذن هذا البحث موقعه في الدراسات الأصولية بحسب المتعارف هو في بعض تنبيهات الاستصحاب. النقطة الثانية أن هذا البحث يعنون في كلماتهم بمثبتات الإمارات، مثبتات الأمارات والأصول، فيقال إن الأمارة حجة في مثبتاتها، وأن الأصول والأصل العملي ليس بحجة في مثبتاته. إذن التسمية المتعارفة لهذا المبحث غير التسمية المذكورة في هذا الكتاب، وإن كانت التسمية المذكورة في هذا الكتاب تعكس المضمون انعكاسا أوضح من التسمية الأولى كما سوف يتضح لنا من خلال البحث. المقدمة الثالثة التي نحتاج إليها هو في شرح بعض مصطلحات البحث وتحرير محل النزاع. اتضح لدينا في البحوث السابقة مصطلح الأمارة ومصطلح الأصل، كما اتضح لدينا مما قرأناه في المنطق أن كل كلام أو دليل له مدلول مطابقي وله مدلول التزامي، وأن دلالة الشيء على تمام مفاده يسمى بالمدلول المطابقي، وعلى الخارج عن مفاده يسمى بالمدلول الالتزام. الشيء الذي نريد أن نطلع عليه الآن هو أن اللازم، وهو المعنى الخارج عن مفاد الكلام، ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لأن اللازم طارة يكون لازما شرعيا، وأخرى يكون لازما عاديا، وثالثة يكون لازما عقليا. فمثلا إذا أخبر المخبر بحياة شخص أو بموته، فالمدلول المطابقي لهذا الكلام هو الحياة أو الموت، هذا هو المدلول المطابقي. ولهذا المدلول المطابقي لازم شرعي، يعني لولا حكم الشرع لما حكمنا بلزومه ولما كان من اللوازم. مثلا اللازم الشرعي للموت وجوب الاعتداد على زوجته، تجب على الزوجة العدة. اللازم الشرعي للموت توزيع تركته. اللازم الشرعي للحياة عدم جواز أن تتزوج امرأته، وهكذا. فهذه كلها نلاحظ لوازم أثبتتها الشريعة. وعندنا جملة من اللوازم تعتبر من اللوازم العادية العرفية، لأن العقل يحكم بالملازمة ولا أن الشرع حكم بثبوت هذا الشيء، كما كنبات اللحية في مسألة الحياة، من كان حيا مدة 20 سنة في العادة تنبت لحيته، لكن العقل لا يحكم بذلك ولا الشرع حكم بذلك. وعندنا لوازم عقلية للشيء باعتبار ماذا؟ باعتبار حكم العقل. مثلا إذا بنينا مثلا على حياة شخص، فمن اللوازم ماذا؟ أن تكون مثلا أن يكون يشغل حيزا على الكرة الأرضية، على وجه الأرض، إذا كان حيا فهو يشغل حيز، فهذا من اللوازم التي يحكم بها العقل. ملتفت جيدا؟ فإذا اللازم طارة يكون لازما شرعيا، وأخرى يكون لازما عاديا، وثالثة يكون لازما عقليا. إذا اتضح هذه المقدمة التي هي أهم مقدمة في هذه المقدمات، لابد أن نحرر محل النزاع. في تحرير محل النزاع هناك جملة من النكات ينبغي أن نلتفت إليها. النكتة الأولى أنه طارة يكون الدليل الدال على المدلول المطابق دليلا قطعيا يقطع الإنسان بحياة ابنه، فإذا قطع بحياة ابنه بلا شك ولا ريب اللوازم كلها تثبت، لأن القطع بالملزوم قطع باللازم. فإذا قطع بحياته يقطع بالآثار الشرعية، ويقطع بالآثار العادية، ويقطع بالآثار العقلية بلا فرق بين هذه الآثار، كلها تترتب على هذا الشيء. فحينئذ لا معنى للبحث في الدليل القطعي، أن القطع هل تترتب عليه اللوازم أو لا تترتب. فالدليل القطعي إذن خارج عن محل بحثنا. فعندما نقول مقدار ما يثبت في الدليل القطعي تثبت الملزومات واللوازم، فلما يثبت على القطع ليس له محدودية، جميع الآثار تترتب عليه. أما لو لم يكن لدينا قطع، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لو لم يكن لدينا قطع لكن كان موضوع الحجية بشكل، يعني الموضوع الذي ثبت له الحجية كانت بشكل ينطبق في حد ذاته على المدلول المطابق والمدلول الالتزامي معا. مثلا لو المولى قال كل ما يفيده الخبر هو حجة، موضوع الحجية ما هو؟ كل ما يفيده الخبر، هذا هو موضوع الحجية، ثبتت لهذا الموضوع كل ما يفيده الخبر. خب هنا لا شك ولا ريب أن المدلول المطابق مما يفيده الخبر والمدلول الالتزامي مما يفيده الخبر. في هذه الصورة لا معنى للنزاع أن المدلول الالتزامي يشمله دليل الحجية أو لا يشمله، فهذا أيضا خارج عن محل النزاع. فكل ما يفيده الخبر من المداليل المطابقية والالتزامية نفس دليل الحجية ماذا يشمله، فهذا أيضا خارج عن محل النزاع. النقطة الثالثة في تحرير محل النزاع، لو فرضنا أنه في دليل من الأدلة قامت قرينة خاصة على التعميم أو التخصيص، أيضا هذا خارج عن محل البحث الأصولي. لو كان عندنا دليل وبه قرينة خاصة أنه في هذا المورد المدلول الالتزامي يثبت أو لا يثبت، لماذا هذا خارج عن محل النزاع الأصولي؟ لأن الأصول بما هو أصولي لا يبحث عن القرائن الخاصة، الأصولي يبحث عن القواعد والقرائن العامة. هذه وظيفة الفقيه، إذا يتتبع في الأدلة في دليل قد يجد قرينة خاصة، في دليل لا يجد قرينة خاصة، أيضا هذا خارج عن محل النزاع. النقطة الرابعة وهي أهم شيء في تحرير محل النزاع ينبغي أن نلتفت إليها، أين هو النزاع؟ مثلا هل النزاع في كل المدلولات الالتزامية أو النزاع في بعض المدلولات الالتزامية؟ مثلا الشارع المقدس عبدنا بحجية الخبر، فجاء زيد وأخبر عن حياة فلان، طارة والد فلان يكون نذره بهذا الشكل: إن بقي ابني حيا إلى سنة 2007 سوف أتصدق بكذا وكذا، وأخرى يكون النذر بشكل آخر: إن نبتت لحية ابني سوف أتصدق كذا وكذا. المخبر بماذا أخبر؟ المدلول المطابق لخبر المخبر ما هو؟ الحياة. لازم الحياة في النذر الأول وجوب الصدقة، ولازم الحياة في النذر الثاني ماذا؟ نبات اللحية. لازم الحياة في النذر الثاني هو نبات اللحية، فيترتب على نبات اللحية ماذا؟ وجوب الصدقة. فالنزاع عندما يقولون هل يثبت المدلول الالتزامي بدليل الحجية في أي مدلول التزامي، لا شك ولا ريب أن الأول خارج عن محل النزاع، المداليل الالتزامية الشرعية خارج عن محل النزاع عند الجميع بالاتفاق تثبت، سواء في الأصول العملية أم في الأمارات، وإنما الكلام في أي شيء؟ في اللازم الشرعي الذي يترتب على مضمون الخبر بواسطة غير شرعية. اكتفي جيدا للمطلب. إذن طارة الخبر طارة يكون هكذا: زيد حي. هذه زيد حي، طارة يترتب عليه عدم جواز العقد على زوجته، المخبر لم يخبر عن عدم جواز العقد، أخبر عن ماذا؟ عن الحياة. عدم جواز العقد على زوجته لازم ماذا؟ شرع. وعندنا من جملة اللوازم أيضا نبات اللحية، نبات اللحية. يترتب على نبات اللحية لازم آخر، وهو وجوب تخليلها في الوضوء مثلا، ترى كمثال وإلا مشهور ماذا يفتون بعدم وجوب التخليل، كمثال لتوضيح الفكرة. نلاحظ هذا اللازم لازم ماذا؟ شرعي. وهذا اللازم لازم ماذا؟ شرعي. حكم بالوجوب وعدم الوجوب من اللوازم الشرعية، حكمت بها الشريعة. لكن الفرق بينهما في أي شيء؟ أن هذا اللازم الشرعي ترتب على الخبر بلا واسطة، بينما اللازم الشرعي الثاني ترتب على الخبر بواسطة ماذا؟ غير شرعية. شوف، كل واسطة غير شرعية علماء الأصول من باب الاختصار أسموها بالواسطة العقلية، سواء كانت واسطة عقلية أو واسطة عادية. كل ما ليس بشرعي أطلق عليه اسم الواسطة العادية، فلا نشكل عليهم. فإذا النزاع في الأول أو في الثاني، لا شك ولا ريب أنه هنا لا يوجد عندنا نزاع، سواء كان حياة زيد ثبتت بالأمارة أم ثبتت بالاستصحاب، بلا فرق بين الأصل العملي وبين الأمر. يترتب على ذلك أن يقول المفتي لزوجته: لا يجوز لك أن تتزوج. فاللوازم الشرعية بلا شك تثبت على مفاد الأصل، مدلول المطابق للأصل أو المدلول المطابق للأمر، وإنما الكلام في أي شيء؟ في اللوازم الشرعية التي تثبت بواسطة غير شرعية. صار واضح هذا المطلب؟ فإذا هذا هو محل النزاع عندما نقول مقدار ما يثبت بدليل الحجية. يريدون أن يقولوا هكذا: هل يثبت بدليل الحجية فقط المدلول المطابق ولوازمه الشرعية، أم يثبت بدليل الحجية ماذا؟ المدلول المطابق واللازم الشرعي ولو كان بواسطة لازم عقلي. صار واضح هذا الشيء؟ هذا هو محل النزاع. طبعا ينبغي أن نلتفت أنه لابد أن نفرض وجود لازم شرعي، لابد أن نفرض وجود لازم شرعي، لأن المفروض أن نحن نتكلم عن جعل الحجية. من الذي جعل الحجية؟ الشارع. لابد لتعبد الشارع من أثر شرعي، وإلا إذا لم يترتب أثر شرعي لا معنى لتعبد الشارع. فدائما لابد أن يكون هناك في البين أثر شرعي. طارة الأثر الشرعي يترتب بلا واسطة، وأخرى يترتب بواسطة. فإذا هنا محل النزاع، ما يترتب بواسطة. إذا هذه هي النكات التي ينبغي أن نلتفت إليها في تحرير محل النزاع. هذا يعني شوف أنت عندك قطع بثبوت اللازم العادي، هو في حد ذاته لازم عادي، اللازم العادي قابل للتخلف، هنا تخلفه لم يكن لأجل أنه ما عندي قطع، عندي قطع بثبوت هذا اللازم العادي. يعني كيف؟ يعني الآن لو قطعنا بحياة زيد فنقول إذا بما أنه عادة نبتت لحيته فأنا أقطع بحسب العادة أنه نبتت لحيته، فأنا ما عندي شك في أنه نبتت لحيته عادة، فالذي يقبل التخلف باعتبار أن اللازم عادي لا باعتبار قطعي. ملتفت لهذا الشيء؟ المهم هذا ما يمكن أن يذكر كمقدمة للشروع في هذا البحث. إذن سؤال البحث ما هو الآن؟ أنه إذا قام الدليل على اعتبار أمارة من الأمارات، فبمقدار ما هو المقدار الذي يثبت بدليل الحجية؟ هل يثبت بدليل الحجية فقط المدلول المطابقي فيترتب عليه أثره الشرعي، أم أن الذي يثبت بدليل الحجية هو المدلول المطابقي والمداليل الالتزامية الشرعية ولو بواسطة اللازم غير الشرعي؟ واضح السؤال؟ هذا الكلام كما يسأل في الأمارات أيضا يسأل في الأصول العملية، أيضا نفس الكلام. بدل ما نقول إذا أخبرنا شخص بحياة زيد نقول استصحبنا حياة زيد. المستصحب ما هو؟ مدلول المطابقي هو حياة زيد، لازمه نبات اللحية، ويترتب على نبات اللحية وجوب الصدقة وجوب التخليل ونحو ذلك. فهل يثبت ببركة دليل حجية الأصل العملي اللوازم غير الشرعية أم لا؟ هذا هو سؤال البحث. طبعا هذا البحث أول ما من طرحه بصراحة هو الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، لا بمعنى أنه لا يوجد في كلام من تقدم على الشيخ الأعظم كاصطلاح لم يصرح به قبل الشيخ الأعظم، لكن كمصاديق لهذا البحث موجودة في كلمات من تقدم على الشيخ الأعظم. فصاحب الجواهر بكثرة يتمسك بهذا المطلب، ماذا؟ في بعض فروعات الفقهية في الجواهر. لكن كاصطلاح وتقنين لهذا البحث هو أول من طرحه الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، حتى إلى درجة أنه في نفس عصر الشيخ يقال أن بعض طلاب الشيخ في النجف كانوا يدرسون عند الشيخ فيعرفون هذه الاصطلاحات التي يستعملها الشيخ ونقحها لهم، من جملتها أن هذا من الأصل المثبت. تستدل بمطلب فيشكل عليك الشيخ أنه لا يصح أن تستدل لأن هذا من الأصل المثبت. ما معنى الأصل المثبت؟ أن هذا من اللوازم غير الشرعية، اصطلاح. فيقال أن هذا الطالب الذي من تلامذة الشيخ ومطلع على هذه الاصطلاحات ذهب في يوم من الأيام إلى كربلاء في أيام التعطيل، وهناك حضر عنده مدرسا يعني في نفس زمن الشيخ، فالمدرس في البحث الفقهي استدل بالاستصحاب لإثبات شيء، فأشكل عليه الطالب أن هذا من الأصل المثبت، فقال له ذاك العالم أنه نعم أنا أريد أن أثبتها، فحمل الأصل المثبت على معنى الأصل الذي يثبت، فقال بلي أنا أريد أن أثبت هذا الشيء، يعني حتى هذا الاصطلاح لم يكن واضحا في زمن نفس الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. فإذن من قنن هذا الاصطلاح وبدأ البحث فيه في كتب الأصول شرع من زمن الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. المصنف رحمة الله عليه على ما في ذهني الآن سمادري ما مراجع من قريب هذا البحث تعرض له هنا، وسوف يتعرض له أيضا في بحث الأصول العملية لكن بما يخص مبحث الاستصحاب إن شاء الله. المعروف بينهم يعني من زمن الشيخ إلى وقتنا الحاضر هو التفصيل بين الأمارات والأصول، فيقال بأن الأصول العملية حجة في إثبات لوازمها غير الشرعية، عفوا أن الأمارات حجة في إثبات لوازمها غير الشرعية، وأما الأصول العملية فليست حجة في إثبات لوازمها ماذا؟ غير الشرعية. طبعا يمر معكم في المستقبل إن شاء الله عندما تدرسون مثلا الكفاية أو الرسائل في بحث الاستصحاب هناك تفصيل بين أنواع الوسائط، هناك رأي بالتفصيل بين الواسطة الخفية والواسطة الجلية، فالبعض يفصل أنه إذا كانت الواسطة خفية فلا يثبت وإذا أو بالعكس فيثبت على خلاف بينهم، هذا يأتي التعرض له إن شاء الله إما في الرسائل وإما في الكفاية، لكن على نحو الإجمال وعلى نحو الكلية اختلأ المشهور بينهم هو التفصيل بين الأمارة، فكما يثبت المدلول المطابق للأمارة يثبت المدلول الالتزامي، وبين الأصل العملي، الأصل العملي ليس حجة في إثبات ماذا؟ اللوازم غير الشرعية. صار واضحا؟ هذا كفتوى أصولية. الخلاف بينهم في تخريج هذا الشيء، لماذا الأمارة حجة في إثبات اللوازم غير الشرعية بينما الأصل العملي ليس كذلك؟ المزنائيني رحمة الله عليه حلل ذلك اعتمادا على مسلكه في باب الحجية، حيث إنه يرى أن معنى القول بحجية الأمارة هو أن الشارع المقدس تمم كشفها وجعلها علما ماذا؟ تعبدا، بينما الأصل العملي معنى حجية الأصل العملي ليس بمعنى تتميم الكشف، وإنما هو مجرد ماذا؟ البناء على العمل والجري على وفقه. بناء على ذلك يتضح لماذا كانت الأمارات حجة في إثبات لوازمها بخلاف الأصول العملية. التفت جيدا، الشارع المقدس عبدنا وتمم لنا كشف الأمارة، جعلها علما. الأمارة مثلا خبر الثقة، شارع يقول جعلته علما، حينئذ عندنا قاعدة تقول العلم بشيئين علم بلوازمه. العلم بشيء علم بلوازمه. مقتضى القاعدة الأولية، الإنسان عندما يخبر عن شيء لا يترتب المدلول الالتزام عليه إلا إذا كان قاصدا له، لأنه كثيرا ما لا يكون ملتفت إلى وجود هكذا لازم. فلا نستطيع أن نقول الإخبار عن شيء إخبار عن لوازمه. لماذا؟ لأن الإخبار فرع التصور، وكثيرا ما لا يكون المخبر متصورا للوازم. يعني الآن أنت عندما دخلت الدار لتبشر فلان بأن ولدك حي، هو أصلا ما ملتفت إلى لحية ولا إلى نبات لحية، فكيف نقول بما أنك أخبرت عن الحياة فأنت تخبر عن نبات اللحية؟ مقتضى القاعدة الإخبار عن شيء لا يمكن أن يكون إخبارا عن لوازمه. لكن الشارع المقدس لما جعل حجية الخبر بمعنى أنه جعل الخبر علما تعبدا وتمم كشف الخبر، فعندما انكشف لي الواقع انكشافا تاما على سبيل التعبد لابد أن يترتب عليه جميع لوازمه حتى غير الشرعية. لأن الشارع المقدس لما أعطى للخبر ما هو للعلم اتضح لدينا في تحرير محل النزاع أن القطع خارج عن محل النزاع، وأن القطع كما تثبت مداليل المطابقية تثبت مداليل الالتزام. فلما الشارع المقدس جعل الأمر قطعا فكل ما كان ثابتا للقطع يثبت للأمر، ومن جملة ما كان ثابتا للقطع ما هو؟ أنه حجة في لوازمه غير الشرعية. بينما في الأصول العملية الشارع لم يجعل الاستصحاب علما حتى نقول نعطي الاستصحاب كل ما كان ثابتا للعلم، وإنما ماذا؟ قال ابني على بقاء الحالة السابقة عملا. فلا يلزم من البناء على مفاد الحالة سابقا البناء على جميع لوازمها. هذا خلاصة ما أفاده الميرزا النائيني في توجيه التفصيل بين الأمارات وبين ماذا؟ وبين الأصول العملية. لأن نقرأ هذا المقدار. يقول مقدار ما يثبت بدليل الحجية، وكل كيف تقرأ هذه الكلمة؟ كلما أو وكل ما؟ ليه؟ مبتدأ. إذا مبتدأ ماذا نقرأها؟
كل مبتدأ
مفعول. يعني الآن ما موصولة بكل أو مفصولة عن كل؟ مفترض أن تكون مفصولة، فينبغي أن نقول وكل ما كان الطريق حجة ثبت به مدلوله المطابقي، وأما المدلول الالتزام فيثبت في حالتين بدون شك. مدلول المطابقي ثابت، كلامنا ليس فيه كلام في المدلول الالتزامي. شوف يريد أن يخرج حالتين عن محل النزاع. الأولى فيما إذا كان الدليل قطعيا، وثانيا فيما إذا كان الدليل على الحجية يرتب. شوف هذا اللي أخرجناه في محل النزاع، قلنا من اللي نفترض هكذا كان موضوع الحجية كل شيء أفاده الخبر فهو حجة، كل شيء دل عليه الخبر فهو حجة، ومدلول التزام مما دل عليه الخبر، لأن الدلالة أعم من الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية. فحينئذ في الحقيقة يصبح ماذا؟ يصبح جزء من دليل مفاد الحجية المدلول الالتزام. وثانيا فيما إذا كان الدليل على الحجية يرتب الحجية على عنوان ينطبق على الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية على السواء، هو يمثل بمثال، طبعا المثال الذي يمثل به مثال مبنائي، إذا يفرضه على مبنى على فرض، يقول كما إذا قام الدليل على حجية عنوان الخبر. شوف أنا في الشرح غيرت المثال، قلت ماذا ورد هكذا؟ كل شيء يدل عليه الدليل فهو حجة. ليش؟ لأن هذه لا تختلف بين مبنى وآخر، وعند الجميع المدلول الالتزامي مما يدل عليه الدليل، فيدخل في أدلة الحجية. تفهمنا؟ المصنف مثل بهذا المثال، كما إذا قام الدليل على حجية عنوان الخبر، يعني كان الدليل يقول ماذا؟ الخبر حجة، موضوع الحجية ما هو؟ عنوان الخبر. وقلنا، شوف على هذا المبنى، وقلنا إن كلا من الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية مصداق لهذا العنوان، يعني الدلالة الالتزامية خبر والدلالة المطابقية خبر، بناء على هذا بلي يصح، لكن هذا أيضا محل خلاف. صاحب الكفاية يدعي أن المدلول أن الإخبار عن شيء إخبارا عن لوازمه، فإن المدلول الالتزامي خبر، لكن البعض لا يرى هذا الشيء. فعلى هذا المبنى لا شك ورائب حينئذ يثبت ماذا؟ يثبت المدلول الالتزامي بدليل الحجية. ومن هنا نفهم أنه يوجد إشكال في مثال المصنف، لأنك أنت ماذا تريد؟ أنت الآن بصدد أي شيء؟ بصدد تحرير محل النزاع، تريد أن تخرج بعض الصور عن محل النزاع. وهذا الكلام بقوله ثانيا هذا كلام لصاحب الكفاية، صاحب الكفاية يتكلم فيما هو محل النزاع لا فيما هو خارج عن محل النزاع، ولذا نازعوه فيه من تأخر عن صاحب الكفاية. فلا بد أن نمثل بمثال يكون متفق عليه عند الجميع في تحرير محل النزاع كيفما كان. وأما في غير هاتين الحالتين فقد يقع الإشكال، كما في الظهور العرفي الذي قام الدليل على حجيته، فالظهور ليس قطعي فليس من قبيل الحالة الأولى، كما أن دلالته الالتزامية ليست ظهورا عرفيا فليس من قبيل الحالة الثانية، فإذا هو داخل في محل النزاع. فقد يقال إن أمثال دليل حجية الظهور لا تقتضي بنفسها إلا إثبات المدلول المطابق ما لم تقم قرينة خاصة، طبعا والبحث عن القرينة الخاصة قلنا ليس من وظيفة الأصول. على إسراء الحجية إلى الدلالات الالتزامية أيضا، ولكن المعروف بين العلماء التفصيل بين الأمارات والأصول، فكل ما قام دليل على حجيته من باب الأمارية ثبتت به مدلولاته الالتزامية أيضا، ويقال حينئذ إن مثبتاته حجة. مقصود من المثبتات إذن ماذا؟ المدليل الالتزامية. وكل ما قام دليل على حجيته بوصفه أصلا عمليا فلا تكون مثبتاته حجة، بل لا يتعدى فيه من إثبات المدلول المطابق إلا إذا قامت قرينة خاصة في دليل الحجية على ذلك. طبعا هذه العبارة اللي قرأناها الآن ماذا يظهر منها؟ يظهر منها أن النزاع في كلا المثالين التي ذكرناهما لازم الشرعي الذي يترتب على المدلول المطابق بالمباشرة، واللازم الشرعي الذي يترتب على المدلول المطابق بواسطة غير شرعية. التفتنا؟ يظهر من العبارة لأنه قال مثبتاتي ليس حجة، يعني ماذا؟ لوازمه أعم من اللوازم الشرعية واللوازم غير الشرعية، مع أن النزاع فقط في المداليل الالتزامية الشرعية التي تترتب على المدلول المطابق بواسطة غير شرعية. وقد فسر المحقق النائيني ذلك على ما تبناه من مسلك جعل الطريقية في الأمارات بأي بيان؟ بأن دليل الحجية يجعل الأمارة علما، وهذا واضح على مبناه المتقدم، فيترتب على ذلك كل آثار العلم، يعني كل ما كان ثابتا للعلم يكون ثابتا للأمارة. ومن الواضح، طب ماذا كان ثابتا للعلم؟ يقول ومن الواضح أن من شؤون العلم بشيء العلم بلوازمه، ولكن أدلة الحجية في باب الأصول ليس مفادها إلا التعبد بالجري العملي على وفق الأصل، فيتحدد الجري بمقدار مؤدى الأصل، ولا يشمل الجري العملي على طبق اللوازم إلا مع قيام قرينتين. هذا هو بيان وتوجيه الميرزا النائيني رحمة الله عليه للتفصيل بين الأمارات وبين الأصول العملية. واعترض السيد الأستاذ، هنا أمر متعارف وطبيعي جدا أن التلميذ إذا كان هناك مطلب تبناه الأستاذ أن ينسبه إلى الأستاذ، وإن كان أصل المطلب ليس للأستاذ، هذا الاعتراض الذي سجله السيد الخوئي رحمة الله عليه على الميرزا النائيني قد سبقه إليه الأغا ضياء رحمة الله عليه المحقق العراقي. محقق العراقي في كتابه وفي تعليقته على فوائد الأصول أشكل على الميرزا هذا الإشكال الآتي، لكن أمر طبيعي عادة بالنتيجة السيد الخوي هذا الإشكال تبناه، أمر طبيعي أن التلميذ يتعرض للإشكال أو للمطلب الذي يذكره الأستاذ وينسبه إلى الأستاذ، لا بمعنى أن الأستاذ ابتكره، ليس من الضروري، فلا ينافي هذا الشيء أن يكون المحقق العراقي قد سبق السيد الخوي إلى هذا الإشكال. ملتفت جيدا؟ وهذا أمر في غاية التعارف، معروف جدا هذا الإشكال. إذن سجله المحقق العراقي على الميرزا النائيني في كتابه وفي ماذا؟ تعليقته على فوائد الأصول، وهذه من الأمور الغريبة التي ربما لا تحصل في زماننا، أنه معاصر يعلق على كتابه معاصر محقق العراقي يعلق على كتاب الميرزا النائيني. الآن معاصر أصلا لا يعتني بالمعاصر فضلا عن كتابه. ملتفت جيدا؟ فهذه من الأمور النادرة جدا التي كانت في ذاك الزمن ربما تكون متعارفة، ونحن الآن نتعجب منها. كيفما كان الميرزا المحقق العراقي بشكل عام عنده عناية كبيرة يظهر منه بالميرزا النائيني، ولذا كثير ما يتعرض لمطالب الميرزا في بحثه في درس الخارج، كان يتعرض لمطالب الميرزا تحت عنوان بعض الأعاظم كان يتعرض، مع أنه ليس من تلامذة الميرزا بل هو في عرض الميرزا النائيني، يعني الزعامة التدريسية للمرجعية الدينية. المرجعية الدينية في زمن هؤلاء كانت لسيد أبي الحسن الصفهاني، بينما المرجعية التدريسية كانت لهؤلاء الثلاثة: محقق العراقي والميرزا النائيني والمحقق الإصفهاني. لاحظ، ولكن الظاهر أن الذي كان مشهور أكثر هو الميرزا النائيني. تفهمنا؟ نلاحظ كل من المحقق العراقي علق على كلام الميرزا في تعليقته على الفوائد وفي درسه، والمحقق الإصفهاني في درسه وفي نهاية الدراية كثيرا ما حاشيته على الكفاية يتعرض لبعض أفكار الميرزا النائيني. وهذه الحالة في عصر ربما تكون ماذا؟ قد فقدت. والحمد لله رب العالمين.